وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النذر لغة يأتي بمعنى الإعلام والتخويف، ويأتي بمعنى الإيجاب. والنذر شرعا هو إلزام المسلم نفسه بشيء طاعة لله تعالى. أورد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا أي ممتدا فاشيا. وموطن الدلالة من الآية أن الله تعالى أثنى على عباده الصالحين بأنهم يوفون بالنذر، فهذه من علامات كون النذر عبادة. إذا أثنى الله تعالى على فاعله فهو عبادة. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ويجازي به. فدل على كون النذر عبادة أيضا، فهذا وجه الدلالة من الآية. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. عزاه إلى الصحيح، وقد انفرد به البخاري دون مسلم. وقد دل الحديث أيضا على كون النذر عبادة من جهة أنه أمر بالوفاء به إذا كان في طاعة الله، ولا يكون كذلك إلا إذا كان عبادة مرضية عند الله تعالى. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به بإجماع لدى أهل العلم. من نذر معصية لله تعالى كقتل مسلم أو قطع رحم أو ما أشبه ذلك، فإنه يحرم عليه الوفاء بذلك النذر. والمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله واضحة. وهنا تفصيل الكلام على مسألة النذر، وعندنا مسألتان: المسألة الأولى حكم عقد النذر. ما حكم عقد النذر ابتداء؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ينبغي أن يعرف أولاً أن النصوص في هذا الباب قد تعارضت ظواهرها. فالنصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله واضحة الدلالة كما عرفت في كون النذر ممدوحاً وأنه عبادة لله عز وجل، وما كان كذلك جزاء يعقد، وإلا لكان هناك تناقض تنزه عنه الشريعة. ولكن قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره يشكل على ذلك. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يأتي ابن آدم النذر لشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. فدل هذان الحديثان على النهي عن النذر، وأن السبب في ذلك أنه لا يرد شيئا من قضاء الله تعالى. فما قضاه الله عز وجل لفلان أنه يحصل فسيحصل، سواء نذر أو لم ينذر. فليس السبب في وقوع القضاء هو النذر، وليس الأمر أن الله تعالى لا يقضي الشيء حتى ينذره العبد. وأيضا فالنذر إنما يكون من البخيل، يستخرج به من البخيل، فدل على أن الذي يأتي بالنذر يأتي به شحا وكرها، لا يتطوع بالعبادة من تلقاء نفسه، وهذا شأن البخيل. فهذه النصوص كما ترى قد تعارضت ظواهرها، فاختلف العلماء في ذلك كما صرح الحافظ رحمه الله. بفتح. وأحسن ما قيل أن المنهي عنه يختلف عن المأمور به، فليس النذر جنسا واحدا، ولم يتوارد الأمر والنهي على محل واحد، وإنما النذر نوعان: نذر منهي عنه ونذر مأمور به. فالذي وقع النهي عنه هو ما يسمى بنذر مجازاة أو النذر المعلق، الذي يعلق على شرط أن يقال: إن شفاني الله فلله علي كذا، إن ولدت امرأتي فلله علي كذا، إن قدم فلان فلله علي كذا، إن نجح ولدي فلله علي كذا. فهذا هو النذر المعلق على شرط، ويسمى بنذر المجازاة لأنه كأنه وقع في سياق الجزاء، يعني إن فعل الله تعالى كذا فعلت كذا، فكان هذا جزاء لما يقع من الفعل. والتعبير المذكور في النص إنما يسري عليه، التعبير المذكور في النص الذي فيه النهي عن النذر إنما يسري على هذا النوع من النذر خاصة، لأن الذي يأتي به يظن أنه يؤثر على القدر: إن نجح فلان، إن نجح ولدي فلله علي كذا، فكأن الولد لا ينجح إلا إذا أتى بهذا النذر، فكان في ظنه أن نذره قد أثر في وقوع المقدور. وكذلك هو فيه نوع سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لا يعطي العبد إلا إذا نذر، والله تعالى أكرم من ذلك وأعلم. وأيضا هذا هو شأن البخيل تماما، فإن البخيل لا يتقرب إلا في مقابل. البخيل حتى في شأن المال، البخيل لا يعطي المال إلا إذا كانت هناك مصلحة يرجوها من جراء هذا المال، وأما أن يتبرع للمال تبرعا مع طيب نفس فهذا لا يقع من البخيل. فكذلك الذي يأتي بنذر المجازاة لا يتقرب بهذا الذي نذره، إن كان صياما أو عتقا أو صدقة أو ذبحا أو غير ذلك، لا يتقرب به إلا إذا فعل الله له كذا، فلا يأتي بالقربة متمحضة لله عز وجل. فهذا هو أطول ما قيل. وقد نقل الحافظ أيضا عن القرطبي أنه نقل عن العلماء هكذا بإطلاق حمل نهي الوالد عن هذا النوع من النذر على الكراهة، وينتقل إلى التحريم في حق من يخاف عليه هذا الاعتقاد الفاسد. قال الحافظ وهو تفصيل حسن: طيب، لو قيل إن الكراهة تنسحب على النذر عموما حتى وإن كان لغير تعليق ولغير مجازاة، فالنذر قد يكون لغير مجازاة ويسمى بنذر التبرج الذي يكون قربة محضة من غير سبب، أن يقال لله علي كذا بدون سبب، بدون ماذا؟ بدون سبب، إنما يتبرع أو يتعبد عبادة محضة لله عز وجل. فلو قيل إن الكراهة تنسحب على هذا النوع من النذر، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم هو صحيح، ولكن من باب الرفق بالعبد، من باب الرفق بالعبد، وهذا واقع ضمن كلام بعض العلماء الذي نقله الحافظ في الموضع المحال عليه. فليس المراد أن هذا النوع من النذر، أعني نذر التبرع، مكروه في نفسه وأنه ليس بعبادة في نفسه، إنما ينهى عنه أو يكره لجهة أخرى، وهي جهة الرفق بالعبد، لأن النذر فيه إلزام، والعبد قد يلزم نفسه بشيء ثم لا يستطيع أن يقوم به، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العبد نفسه. صحيح، هذه واحدة. والثانية أنه يشبه من هذا الباب قضية النهي عن الإكثار من العبادة، هذا منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، هل الإكثار من العبادة مذموم في نفسه؟ هل هو في حد ذاته ليس بعبادة؟ هل لا يثاب عليه المسلم؟ الجواب معروف، إنما نهي عنه من باب ماذا؟ العبد وأنه قد يصل إلى مرحلة بعد ذلك لا يستطيع أن يواظب على ما كان ملتزما به أو متعودا عليه بما يؤدي به إلى الفتور عن العبادة بالكلية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحمل ليس ببعيد لأنه قد ورد نظيره في الشريعة، وهو كذا النهي عن الإكثار من العبادة أو المبالغة في العبادة. فحاصل المسألة إذن أن يقال: النذر المكروه أو المنهي عنه هو نذر المجازاة أو النذر المعلق، وأما أن تسحب الكراهة على النذر عموما بما يشمل نذر التبرع فهذا ليس معناه أن النذر في نفسه منهي عنه، وإنما هو من جهة الرفق بالعبد. هذا وقد نال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى تحريم عقد النذر مطلقا، يعتبر أن عقد النذر في ذاته حرام لا يجوز، وقد نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك كلام يوفق ذلك فعلا كما في مجموع الفتاوى، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر هو نص في الكراهة للمعنى الذي ذكرناه، وذلك في الجزء العاشر وفي الجزء الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى. والقول بالتحريم في الحقيقة قول في غاية الإشكال، لأنه يحصل فيه تدافع عظيم بين النصوص، ويؤدي في النهاية إلى إشكال عظيم في كون النذر عبادة مع كونه حراما، كيف يكون هذا؟ حتى على القول بانفكاك الجهة فهذا بعيد جدا في الحقيقة ولا تشمل له أصول الشريعة، فالذي يجب القول به ويتعين ترجيحه هو التفصيل بين النوعين كما عليه أكثر أهل العلم، أو يقال كما ذكرت لكم النذر غير المعلق أو نذر التبرع مكروه من باب كذا، من باب الرفق بالعبد، وأما أن يكون حراما في نفسه فهذا كلام بعيد جدا. نأتي الآن إلى المسألة الثانية وهي أقسام النذر. النذر على قسمين: مشروع وممنوع. القسم الأول النذر المشروع، وهو النذر الخالص لله تعالى على سبيل التبرع في غير معصية، ويتنوع حكمه بحسبه وتفصيل ذلك في الفقه. القسم الثاني النذر الممنوع، وهو ما تخلف فيه أحد الشروط السابقة، ويتنوع حكمه بحسبه أيضا وتفصيل ذلك في الفقه. والكلام هنا على ما يتنافى مع التوحيد، فاعلم أن النذر لغير الله تعالى شرك أكبر مطلقا، ليس في هذه المسألة تفصيل، ليس في هذه المسألة تفصيل. النذر لغير الله تعالى شرك أكبر مطلقا، وهذا بإجماع المسلمين كما نقله شيخ الإسلام في غير موضع، فهذا أمر لا شك فيه. من نذر لغير الله تعالى، من نذر لولي أو نبي أو قبر أو أي إنسان أو أي كائن سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا نذر شركي، وحكمه أنه شرك أكبر لأنه فيه صرف لعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا سؤال: هل هذا الحكم يقتصر على نذر التبرع أو يشمل نذر المجازات أيضا؟ يعني من نذر لغير الله تعالى نذر المجازاة وقد عرفت أنه منهي عنه،
صحيح؟
طيب، هل هذا شرك أكبر أو لا؟ من عنده جواب؟ لماذا؟ مع أنه منهي عنه؟
عندك شيء آخر؟
من عنده جواب؟ طيب، هنا هو نبه عليه الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وهو تنبيه حسن دقيق، أن الكراهة في نذر المجازاة ليست لأصل النذر. الكراهة في نذر المجازاة ليست لأصل النذر، وإنما هي للتعليق، للتعليق الذي لحقه أو لجانب المجازاة الذي لحقه. وأما أصل النذر كالتزام بأداء عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، فهذا في حد ذاته عبادة، وصرف العبادة لله تعالى وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر. فإذا التزم المسلم بأداء عبادة لله سبحانه وتعالى فهذا لا يكون إلا تعبدا، ولا يصح أن يصرف لغير الله تعالى أصلا. فمن قال إن قدم فلان فللبدوي علي كذا، ما للبدوي ولهذا؟ لا يجوز. وواقع الأمر أنه صرف عبادة لذلك البدوي، لأنه قال مثلا فله علي ذبح مثلا، فهو في واقع الأمر قد صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وهي الذبح، صحيح؟ فالنذر لغير الله تعالى شرك أكبر، حتى وإن كان نذرا مجازا، وإن كان هذا النوع من النذر في أصله منهيا عنه لهذا الجانب الذي أوضحناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. في مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية. الثانية كون من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
الاستعاذة لغة هي الاستجارة والالتصاق، والفرق بين العياذ والبياذ أن العياذ يكون من الشر، والبياذ يكون في الخير في طلبه. كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أذله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فالمقصود بالاستعاذة إذن على المعنى الشرعي الاستجارة لله سبحانه وتعالى لدفع الشر والآفات. ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاءت الآثار في التفسير عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا نزلوا بواد قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وقولهم رهقا قيل إثما وقيل طغيانا وقيل فرقا وقيل ازدادت الجن جرأة. وأصل الرهق غشيان الشيء والعجلة في الشأن. قال المؤلف في المسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك. المؤلف هنا أطلق، قال كونه من الشرك، ولم يعين هل كانت الاستعاذة في ذلك الموضع من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. فلو أنك قلت هي من الشرك الأكبر فسأورد عليك إشكالا، وهو أنهم قد عاذوا بالجن فيما يطيرون عليه، صحيح؟ عندما قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذون بالجن القيم يعني على هذا الموضع من سفهاء قومه حتى يكفهم عنهم. طيب هذا يظهر عليه الجن ولا لا؟ طيب استعاذوا بالجن فيما يظهرون عليه، فكيف يكون شركا اكبر؟ لما تنبه العلامة المعزمين رحمه الله الى ذلك عبر بعبارة دقيقة، قال: وجه الاستشهاد للآية ذم المستعيذين بغير الله. والمستعيذ للشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. تمام؟ فالعلماء عندهم فقه وعندهم دقة في التعبير. طيب، ومع ذلك يمكن أن يقال إنهم أيضا فعلوا ما هو شرك أكبر. صحيح؟ طيب من أي وجه؟ نعم، يعني إلى حد ما، لكن ليس هذا هو المطلوب. لا، ما احنا قلنا هم طلبوا ما يقدرون عليه، فهذا لا يصدق علي أن أصرف العبادة. طيب، قال الشيخ صالح حفظه الله: إنهم صرفوا إلى الجن من العبادات القلبية ما لا يصلح إلا لله تعالى. وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما بعد بالنسبة للكلام على الاستعانة بالجن، هذا عندما نتكلم على مسألة الاستعانة إن شاء الله تعالى. فالحاصل بالنسبة لهذا الموضع الذي نتكلم فيه أن الله تبارك وتعالى ذم من استعاذ بغيره، فلا يخلو إما أن تكون الاستعاذة شركا أكبر وهذا أمر واضح، وإما أن تكون من قبيل التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وهذا شرك أصغر، فدل على أن الاستعاذة لا تصلح إلا لله تعالى في الجملة، وهذا هو المطلوب. نعم، هناك مسألة أخرى. قال رحمه الله من الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا أيضا من الأمور الدقيقة، لا تنظر إلى مجرد ظواهر الأشياء، لا تنظر إلى مجرد مصلحة تأتي أو مفسدة تندفع، وإنما انظر إلى حقائق الأمور. فالله سبحانه وتعالى يفهم العباد ويبتليهم ويختبرهم، فقد تقضى مصلحة الإنسان بأمر هو من الشرك، فلا يعني هذا أنه ليس شركا، فقد يستعيذ بغير الله تعالى أو يستعين به، قد يستعين بالجن فيقضوا له حاجته، ويكون في هذا قد عبدهم من دون الله عز وجل، فهذا لا يدل على أنه ليس من الشرك. وتقرير هذا المفصل يأتي في باب التوكل إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله منزلا اي في حضر او سفر. قوله بكلمات، قال ابن عثيمين، هي الكونيه والشرعيه، وقال صالح بن ابي الشيخ هي الكونيه فقط. لماذا؟ قال: لأن المراد الكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. صحيح، وهذا ورد التصريح به في بعض الأحاديث: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طيب، هذه كلمات كونية ولا شرعية؟ كونية يا جماعة. صحيح، يعني إيش لا يجاوزهن بر ولا فاجر؟ يعني لا يخرج عنهن أحد إطلاقا، وهذا هو الخضوع الكوني، هذا هو الخضوع الكوني. فالاستعاذة بالكلمات المقصود بها الكلمات الكونية، لأن الحديث فسره حديث آخر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذا لا يكون إلا في الكلمات الكونية. وإن كان يمكن توجيه الاستعاذة بالكلمات الشرعية على معنى أنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى كمثل الرقية الشرعية، فإن فيها لونا من الاستعاذة بالكلمات الشرعية، فيمكن توجيه الأمر على هذا، وإلا في الأصل أنها الكلمات الكونية. قوله التامات، قيل الكاملات بلا عين، وقال وقيل النافعات الشافيات. والتمام يكون بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قوله من شر ما خلق، أي إما فيه شر، ودل هذا على وقوع الشر في الكائنات وأنه مخلوق لله تعالى وتفسير ذلك. قال المؤلف رحمه الله في المسائل: الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث. على ذلك يعني على ماذا؟ يرجع إلى المسألة الثانية، كونه من الشرك، كون الاستعاذة بغير الله تعالى من الشرك. فالاستدلال على ذلك أي على ذلك الحكم بالحديث. طيب ما وجهه؟ لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فهذا وجه الإجابة من الحديث، أنه جعل الاستعاذة بصفات الله عز وجل، واستدل العلماء بذلك على أن صفات الله غير مخلوقة، والدليل أنه لا يستعاذ بمخلوق. إذن المتقدم عند العلماء أن الاستعاذة بالمخلوق ماذا؟ شرك، فلا يمكن أن تكون الكلمات مخلوقة فضلا عن سائر صفات الله. طيب نرجع إلى سؤال آخر: لو جعلنا الحديث في الكلمات الكونية، طيب عندنا تكلم السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، طيب القرآن كلام كوني ولا شرعي؟ شرعي. طيب لو جعلنا الحديث في الكلمات الكونية، كيف نستدل به على أن القرآن غير مخلوق؟ لا تعودوا على مثل هذا، أنتم متقدمون الآن. لا أصلح. لا إيش عندك؟ أحسنت، بارك الله فيك. أن صفة واحدة، كله كلام الله، الكوني كلام الله والشرعي كلام الله، صحيح ولا لا؟ فإذا دل الدليل على أن الكلمات الكونية غير مخلوقة، فهو نفس الدليل على أن الكلمات الشرعية غير مخلوقة، لأن صفة واحدة. ولم يقل عاقل أصلا ولا الجهمية ولا المعتزلة بالفصل بين ماذا؟ بين الأمرين. نأتي الآن إلى تفصيل المسألة. الاستعاذة على قسمين: مشروعة وممنوعة. القسم الأول الاستعاذة المشروعة، وهي الاستعاذة بالله تعالى أو أسمائه وصفاته في غير معصية الله. الاستعاذة بالله وأسمائه: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقوله: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وعند أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا في ذكر في بيان الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا في ذكر دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. جمع الاستعاذة بالله تعالى وصفاته. ومثله ما رواه مسلم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه عند مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أعوذ بك منك. وكذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها: اللهم إني أعوذ بك من كذا. فهذا من الاستعاذة بالله تعالى وأسماءه. ومن الاستعاذة بالصفات حديث الباب: أعوذ بكلمات الله التامات. وفي صحيح البخاري عن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. وكذلك الحديث السابق: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، الحديث. وكذلك الحديث السابق: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاك. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعند أبي داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرناه آنفا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فهذه هي الاستعاذة المشروعة التي تكون بالله تعالى أو أسمائه وصفاته. ويلتحق بها، يلتحق بالاستعاذة المشروعة، الاستعاذة بالمخلوق بشروطها كما سيأتي البيان إن شاء الله. وهنا تنبيه في توجيه الاستعاذة بالصفات. كيف يمكن أن نوجه الاستعاذة بالصفات مع أنه قد تقرر أن دعاء الصفة ممنوع ولا يجوز، وسيأتي البيان إن شاء الله تعالى في باب الدعاء. فهل هناك فرق بين الدعاء والاستعاذة؟ الجواب نعم. صرح غير واحد من أهل العلم منهم ابن عثيمين رحمه الله أن هذا من باب التوسل بالصفة، هذا من باب التوسل بالصفة، وكذلك الاستغاثة، الاستعاذة والاستغاثة من باب التوسل بالصفة. كما أنك تقول مثلا: أعوذ بعدل الملك، ليس المقصود أنك تستعيذ بالعدل نفسه، ليس المراد أن العدل شيء قائم بنفسه يعيذك، إنما المراد كأنك تتوجه إلى الملك بعدله، هذا هو الذي تعرفه العرب في لغتها. فالفرق إذن فرق صياغة تدل على معنى، فرق بين أن تقول أعوذ بعزة الله وبين أن تقول يا عزة الله افعلي كذا. الصيغة هنا تحتمل ما لا تحتمل الصيغة هنا. فالاستعاذة والاستغاثة كصيغة تدل على معنى التوسل في لغة العرب، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته جائز، وسيأتي التفصيل أيضا إن شاء الله في محله. وأما التوجه إلى الصفة بالدعاء والطلب منها مباشرة فهذا لا يحتمل إلا الطلب نفسه، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى القسم الثاني، وهو الاستعاذة الممنوعة، وهي الاستعاذة بغير الله أو في معصية الله. روى الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يجوز
أعوذك بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ إلا بالله أو كلماته. وتنقسم الاستعاذة الممنوعة من حيث منافاة التوحيد إلى قسمين. القسم الأول: شرك أكبر، وهي الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وتجوز الاستعاذة بالمخلوق العاقل بثلاثة شروط: أن يكون حياً، وأن يكون حاضراً، وأن يكون قادراً. وبغير العاقل، أي وتجوز الاستعاذة بالمخلوق غير العاقل كالمكان يحتمى به، والدليل على جواز الاستعاذة في هذا القسم أحاديث، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السام، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجا او معاذا فليعوذ به. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابي مسعود رضي الله عنه انه كان يضرب غلامه فجعل يقول اعوذ بالله، فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فترك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله اقدر عليك منك عليه. قال: فاعتق. هكذا رواه مسلم في الصحيح، وقوله اعوذ برسول الله قد يكون معلولا والله اعلم. وروى مسلم ايضا عن ام سلمه رضي الله عنها ان امراه من بني مخزوم سرقت، فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قال: فقطعت. وروى مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: يعوذ عارف بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيان من الأرض خسف بهم. قال: فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذا هو الدليل على جواز الاستعاذة بالمخلوق على النحو الذي ذكرته. لا بد أن نقف عند الشروط الثلاثة كمجرد تنبيه، وهناك تفصيل سيأتي فيما بعد إن شاء الله في باب الدعاء. إن كان المخلوق عاقلا فلا بد أن يكون حيا حاضرا قادرا، فالحي خرج به الميت، والحاضر خرج به الغائب، والقادر خرج به العاجز. قضية الطلب من الأموات والغائبين سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الدعاء. فهذا هو القسم الأول للاستعاذة الممنوعة. القسم الثاني هو الشرك الأصغر، وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع التعلق به من دون الله تعالى. إذا استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه ولكن تعلق به ونسي رب العزة سبحانه وتعالى، علق قلبه بذلك المخلوق، فهذا شرك أصغر. وهنا قاعدة استصحبها معك في كثير مما سيأتي إن شاء الله: التعلق بغير الله تعالى. هذا سيأتي معنا كثيرا بعد ذلك. التعلق بغير الله تعالى شرك أصغر، حتى ولو كان هذا الذي يتعلق به يستطيع أن يفعل أو يستطيع أن يأتي بما طلب منه إلى غير ذلك. طيب، هنا تنبيهان دقيقة معك يا شيخ. طيب، بعد الأذان إن شاء الله نتكلم فيها. الحمد لله، أما بعد، فختام الكلام لتنبيهين ذكرهما الشيخ صالح حفظه الله: التنبيه الأول على قول بعض أهل العلم في ضبط الصورة الشركية في الاستعاذة بغير الله، وإن كان كلامه في الاستغاثة لكن الأمر واحد مشترك بين الاستغاثة والاستعاذة. فمن العلماء من قال في ضبط هذه الصورة أنه يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. أنا الذي قلته في الكلام ماذا؟ الاستغاثة بغير الله أو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق من ناحية العبارة. فلو أنه قيل الاستغاثة أو الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه وجعلنا هذا شركا أكبر، فهذا سيرد عليه إشكال، وهو ماذا؟ من كان يغرق، من سقط في البحر ويعني خشي على نفسه الغرق ونظر إلى رجل أشل على الشاطئ لا يستطيع أن يتحرك واستعاذ به أو استغاث به وهو لا يقدر على ذلك، فالصورة أنه استعاذ أو استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، تمام، وقد تخلف شرط وهو القدرة، صحيح، لكن هل هذا شرك أكبر؟ الجواب لا، بل فيه تفصيل، فيه تفصيل، هذا بمجرده ليس شركا أكبر، ولكن إن اعتقد فيه أن له قدرة خفية وتصرفا خفيا بحيث ينجيه إذن صار ماذا؟ صار شركا أكبر، واضح؟ إذن الأدق في العبارة في ضبط الصورة الشركية أن تقول الاستغاثة أو الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. التنبيه الثاني أنه نقل عن بعض العلماء أنه لا تصلح الاستعاذة بالمخلوق أصلا ولو بالشروط. لماذا؟ لاشتمال الاستعاذة على لجوء القلب واعتصامه، لاشتمال الاستعاذة على لجوء القلب واعتصامه، وهذا لا يصلح إلا لله، تمام. طيب أولا يعني بالنسبة لجوابه حفظه الله، يعني هو قال إن الاستعاذة تجمع أمرين باطن وظاهر، فالباطن هو ما تقدم من اللجوء، والظاهر هو مجرد طلب دفع الشر، فالذي يجوز هو الظاهر فقط. فهذا جواب جيد، ولكن قد يكون فيه نوع من الإشكال أنه يعلق على قول من قال إن الاستعاذة بغير الله تعالى شرك أكبر بإطلاق أو لا تجوز بإطلاق، يعني سواء صلحوا بالشرك أو لم يصلحوا. ثم قسم هذه الاستعاذة إلى باطن وظاهر، وقال في الباطن إنه اللجوء وفي الظاهر إنه طلب كذا، والذي يصلح هو الظاهر. إذن الباطن هل يكون صرفه لغير الله تعالى شركا أكبر بإطلاق؟ هذا ليس مرادا له بطبيعة الحال، فأنا ذكرت الكلام حتى أنبه عليه حتى لا يساء فهمه أو يحصل بسببه إشكال عند القارئ، فهذا ليس مرادا له حفظه الله، إنما المقصود بالباطن أنه لا يصلح لغير الله تعالى في الجملة بمعنى التعلق. التعلق لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن التعلق بغير الله منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، فحتى لا يفهم من الكلام أن التعلق بغير الله تعالى شرك أكبر بإطلاق ذكرت هذا مع التنبيه عليه. ولا بد أن يعرف أن القول المذكور عن بعض العلماء هو مصادم للأدلة في الحقيقة، لأن الأدلة كما ذكرنا واضحة وصريحة في تجويز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى بالشروط المعروفة، فالقضية إذن قضية طلب من المخلوق فيما يقدر عليه. إذا تكلمت على الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة فكل هذه أشياء فيها طلب، ودعاء نفسه فيه طلب، فالطلب هكذا يصلح من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط التي ذكرناها. فحتى ينجو العبد من الشرك صغيره وكبيره لا بد أن يتعلق بالله وحده لا شريك له، لأن الطلب من المخلوق لا بد من وقوعه، حتى لو قلنا يعني كما قال شيخ الإسلام وذكرناه من قبل إنه محرم في الأصل ولكن مبيح للضرورة، إذن هو ضرورة، صحيح، يعني لا بد من وقوعه، فلا يمكن إطلاقا أن يكون الأمر فيه منع بالكلية، لكن لا بد أن يكون الاعتصام بالله عز وجل. إذا طلبت من المخلوق فالاعتصام بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه لا تتعلق بالمخلوق، ولا تظن أن هذا المخلوق هو الذي سينجز لك المصلحة ولا بد، وأنه لو لم يرد عليك مثلا فإن المصلحة لا تقضى. هذا هو التعلق، هذا هو التعلق. فإذا تعلق الإنسان بغيره على هذه الشاكلة فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن ذلك الشخص ينفع ويضر بذاته فهذا شرك أكبر. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.